الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فنبتدئ بقراءة شيء من كتاب العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخنوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
ذكرنا فيما مضى شيئا من أحوال قبض الأرواح، وأن ملكين يأتيان العباد فيسألانهم عن أديانهم وعن عن الله عز وجل وعن الأنبياء عليهم السلام. وأشهر الروايات ليس فيها ذكر أسماء هؤلاء الملائكة، قد ورد تسميتهم في عدد من الروايات باسم منكر ونكير، وبعد ذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وذلك أن الله عز وجل جعل الفرزخ وسطا بين الجنة والنار، ومن هنا جعل فيه شيئا من العقوبات للمخالف لأمر الله، وجعل فيه شيئا من النعيم الموافق لشرع الله. وقد وردت الأحاديث بإثبات عذاب القبر ووجود النعيم فيه، فقد قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على تفاوت ما بين النوعين من العذاب. وقد جاءت نصوص نبوية كثيرة بإثبات أحوال القبر وجود النعيم والعذاب فيه، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بقبر أو مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع في صلاته، ومنها عذاب في القبر. فإن قال قائل: قد فتشنا القبر فلم نجد فيه عذابا، فيقال في هذا إن العذاب لا يقتصر على الأمور المحسوسة، وكم من معذب بأمور متعلقة بالأرواح، وإن كان البدن يناله شيء منها تبعا لما في الأرواح. وهناك أسباب خفية قد لا يطلع عليها بنو آدم، لا يعرفونها، وفي زمننا الحاضر تكشف لنا من الآلات ما يثبت أن حقائق الأمور لا تتوقف على المحسوسات، فهناك أصوات بعضها أعلى من قدرة الإنسان على السمع وبعضها أقل، وهناك أضواء وأنوار لا نتمكن من رؤيتها لأن قدراتنا محدودة. فهكذا قد يكون ما في القبر من العذاب فوق قدراتنا. وقد ورد في الأحاديث أن صراخ من في القبور يسمعه كل من على الأرض إلا الثقلان، الجن والإنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يكشف لكم ما في القبر. فإن قال قائل: هناك قبران متجاوران، أحدهما مؤمن موحد والثاني عاص منافق أو كافر، فكيف يقال بأن أحدهما يعذب والآخر ينعم؟ فنقول: لا يمتنع هذا على قدرة رب العزة والجلال، ولا يصح لنا أن نقيس أفعال الله على أفعال بني آدم، بحيث نقول: ما أمكن ابن آدم فعله أمكن الله فعله، وما لم يمكن فلا. هذه قياس فاسد، لأن الله أعظم قدرة، لا يصح أن يقاس الخالق القادر على الضعيف الهاجز. ويدل على هذا ما في الرؤيا المنامية، فقد يكون زوجان، رجل وزوجته، في فراش واحد، أحدهما يتنعم لأنه يرى أحلاما حسنة جميلة تعد بخير، والآخر يعذب لأنه يرى منامات وكوابيس. فإن قال قائل بأن هناك أناسا يلقون في البحر وآخرون تأكلهم السباع، فهؤلاء لم يقبروا حتى يقال بأنهم يتعرضون لعذاب القبر، فنقول حينئذ: عدم ثبوت عذاب القبر في بعض الناس لا يعني نفيه عن بقية الناس، فكون هؤلاء الأشخاص على دعمكم أنهم لا يقيم عذاب القبر فلا يصح أن نبني عليه أن بقية الناس من قبر لا يأتيه عذاب القبر. ثم ما المانع أن يقال إن الله قادر أن يعذبه في وقت البرزخ على الهيئة التي هو فيها، سواء كان في بطن حوت أو في جوف سبع أو كان رمادا أو غير ذلك، إن الله قادر لا يعجزه شيء. والمراد بالروضة مكان النبات في وسط الصحراء. ثم قال ونؤمن بالبعث، أي أننا نؤمن ونوقن ونجزم بأن الله يبعث العباد، يعني أنه في يوم القيامة يحيي الأموات وقد تواترت النصوص بإثبات البعث وقد جاءت النصوص في وجوب الإيمان بيوم القيامة ومن ذلك ما يتعلق في البعث. قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون، وقال جل وعلا يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال سبحانه فوربك لنبعثنهم، وهكذا نؤمن بجزاء أعمال الناس يوم القيامة بحيث يجازى الإنسان على كل ما أداه في هذه الدنيا. وقد قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، في نصوص كثيرة تثبت يوم المعاد وتثبت الجزاء فيه. وهكذا نؤمن بالعرض بمعنى أن الله عز وجل يعرض أعمال بني آدم، قد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. وهكذا نؤمن بالحساب لأن الله يحاسب المكلفين على أعمالهم، قال تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا في المؤمنين. والمراد بالحساب إحصاء بني أعمال بني آدم وسؤالهم عنها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. اعترضت عليه عائشة رضي الله عنها سائلة فقالت إن الله يقول يحاسب فسوى نحاسبه يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، أي عرض أعمال المكلفين، من نوقش الحساب عذب. وهكذا نؤمن بقراءة الكتاب أنه يوم القيامة توزع الكتب على الحاضرين من المؤمنين والكافرين، وكل يأخذ من الكتب ما يناسبه. والآيات التي وردت في هذا على نوعين، بالنسبة لمن يأخذ كتاب بيمينه فلا إشكال، لكن الآخر ورد في بعضها أنه يأخذ كتابه وراء ظهره، ورد في بعضها يأخذ كتابه بشماله. فقال طائفة هم فرق، طائفة تأخذ بالشمال وطائفة تأخذ من الخلف وراء الظهر، والأظهر أن الطائفتين واحدة، ولكن الله عز وجل يسلمهم الكتاب بأيمانهم عن ولكن الظاهر أن الله عز وجل يسلم الكتاب بإيش؟
بشمائلهم،
نعم، من وراء ظهورهم، فيجتمع الوصف أنه استلمه بالشمال وفي نفس الوقت من وراء ظهره. هل نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لأنه في أخذ الكتاب الشمال ثم من الخلف
في نفس اللحظة، في شماله من خلفه لزيادة امتهانه، أما كونه يأخذ بالشمال فلأن الكتاب ليس فيه من العمل ما يشرف صاحبه فأخذه بالشمال، فهو يمد يده الشمال خلف ظهره فيأخذ الكتاب، تنطبق معنا الآيتان.
من الخلف هذه علة الشمال، ومن الخلف من خشية رؤية الناس أو كذا، يعني يكون من العلم
ما فيها شيء ظاهر. ما أعرف في هذا أصلا، لا دلالة الآية إن ما في أحد، لأنها قسمت الناس إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه، قسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فدل هذا على أن القسم الأول لا يأخذونه من وراء ظهوره، يسمونه دلالة تقسيم، انقسم إلى قسمين وأثبت الحكم في أحدهما، فدل هذا على أن الآخر لا يأخذ حكمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض ذكر سنن الأفعال، قال رحمه الله: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حدو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع.
تأذنون اليوم من عنده أسئلة ولا استفسارات متعلقة بالكتاب؟ ما في أسئلة؟ أعطونا أي أسئلة في هذا المكان تناقش فيه.
الله يريدك. قياس العكس هل هو نفسه أو يتضمن لمفهوم المخالفة؟
لا، قياس العكس غير مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن يعلق الحكم بوصف، فيدل هذا على أن الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كلمة وهو يبول هذا قيد، لا يفهم من إلا تخصيص الحكم بهذه الحال. فبالتالي إذا أمسك ذكره بيمينه في غير حالة البول فلا يدخل في النهي. إذن هذا في أي شيء؟ شو النوع هذا؟
الذي معه هذا مفهوم مخالفة.
هذا مفهوم مخالفة، علق الحكم بوصف، فدل ذلك أنه عند انتفاء الوصف ينتفي الحكم. إذن لاحظ شيئين، الأول أن النتيجة انتفاء الحكم، والثاني أن هذا الوصف لا يلزم أن يكون هو العلة. كلمة وهو يبول هذا ليس علة. طيب، أما بالنسبة لمفهوم، هذا مفهوم المخالفة، أما بالنسبة لقياس العكس فهو إعطاء نقيض الحكم ضده لتنافيه ما في العلة. لما جاء الشرع مثلا في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا فيه بطلان الصلاة حال عدم الوضوء، يؤخذ منه بواسطة المفهوم صحة الصلاة، ليس هنا قياس، ما فيه علة مذكورة. لكن لما قال الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شامة ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذا هنا، فهنا حل المنصوص عليه استحقاق الإثم عند الوضع الحرام، قياس العكس. إذا العلة هنا وضع حرام، الحكم الإثم، قياس العكس يأتي في الوضع الحلال لأنه ينافيه، ومن ثم ينافيه في الحكم. ما قلنا أن الوضع الحلال يسلم صاحبه من الإثم فقط، وإنما أثبتنا لهم حكم جديد وهو أنه يكون له أجر. هذا ايش يصير؟ هذا قياس عكس. هناك لا، ليست العلة هي المحرك، وهنا العلة المحرك. هناك التنافي في الوقوع بين الحكمين، وهنا التنافي في الدليل. هناك ينتفي الحكم، وهنا نثبت نقيض الحكم.
أحسن الله لك يا شيخ. أنا وصلت إليه قوت مزورة، لما استردنا وأخذها من الناس تفعل بعد ذلك أنها مزورة، ما يفعل
فيها سلمها مؤسسة النقد. لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري بها أغراضا ما دام عرف أنها مزورة، وعليه حينئذ أن يستلمها إلى جهة الاختصاص طالبهم بتعويضه.
فهل يجب على من يستطيع القراءة
بها أخطاء الخروج؟ إيش؟ هل يجب؟
على من يستطيع القراءة بها أخطاء، يعني الخروج بدلا من
فرضنا أنه في الصلاة صلى به إماما
أخطأ الإمام في القراءة. قسمنا القراءة إلى الخطأ في القراءة إلى قسمين: خطأ جلي تبطل به الصلاة، فهذا يبدو أنه مثله في الحكم. نعم. يقوم لي شيء نعم، هذا هل هو إمام راتب؟ هو مو بإمام راتب، لابد من محاولة الفرق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له.
تقدم معنا شيء من الكلام عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالبعث. قد تواترت النصوص العقلية، النصوص الشرعية المحتوية على أفضل الأدلة العقلية المثبتة للبعث، وذلك أن الله عز وجل يعيد الحياة لبني آدم بعد موتهم، وكانت هذه القضية من أبرز القضايا التي وقع النزاع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في زمانه، حيث كانوا يكذبون بالبعث ولا يؤمنون به، فأقام الله لهم الأدلة العديدة. ومن تلك الأدلة أن الله عز وجل قاس النشأة الآخرة يوم القيامة على النشأة الأولى، فإن الله كما خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين قادر على خلقه مرة أخرى، بل إعادة البعث أسهل وأيسر على حسب موازيننا من إنشاء الخلق أول مرة. وهكذا قاس الله عز وجل ذلك على إنبات النبات، فهذه الأرض المقحلة والصحراء القفر ليس فيها شيء من النبات، ينزل الله عليها الماء فتعود خضراء مورقة. فهكذا القادر على إعادة الأرض وإنبات النبات فيها قادر على إعادة الحياة للأموات من بني آدم. وكذلك من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في هذا أنه سبحانه قادر على إخراج المتضادات من بعضها، فهو سبحانه يخرج الرطب من اليابس، ويخرج الأخضر، ويخرج النار المحرقة من الشجر والأوراق المخضرة. فهكذا هو سبحانه قادر على جعل الحياة في من كان ميتا. وقد وردت آيات عديدة في إثبات البعث، ومن أبرزها مثلا في آخر سورة ياسين وفي سورة الأنعام وغيرها. وقد وقع النزاع في البعث، هل يكون للأجساد والأرواح، أو أن الأرواح تعطى أبدانا أخرى؟ ولعل الأظهر أن الأبدان تعاد بنفسها، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في البحر والبر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما جاء البعث أمر الله البر والبحر أن يجمع ما فيهما من جسده، فبعث مرة أخرى، فقال الله له: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: مخافتك يا ربي. فغفر الله عز وجل له. وقوله: وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل يجازي كل عامل على وفق ما عمله. فالمحسن له الإحسان كما قال سبحانه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بل يضاعف الله الأجور والثواب. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله جزاء الأعمال لا يفهم منه أن الثواب المعطى يوم القيامة يكون على جهة المقابلة، وإنما هو فضل من الله بالنسبة للجنة والإحسان، هذا فضل من الله على المؤمنين بسبب ما أدوه من الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل. قوله: والعرض، أي أن الناس يعرضون بين يدي الله وتعرض أعمالهم دقيقة، تعرض أعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا حكاية عن بعض الناس يوم القيامة: قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: والحساب، أي أن الناس يحاسبون على أعمالهم في يوم القيامة، حتى المؤمنين فإنهم يحاسبون، والمراد بذلك العرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله عز وجل قال فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. ثم ذكر ما يتعلق بقراءة الكتاب، أي أن الله عز وجل يعطي كل عامل يوم القيامة كتابه، فالمؤمنون يعطون كتابهم بأيمانهم. وتقدم معنا أن غير المؤمنين يعطون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. ابن حزم يقول بأن الناس على ثلاثة أصناف: منهم من يعطى الكتاب باليمين، ومنهم من يعطى الكتاب بالشمال، ومنهم من يعطى الكتاب من وراء ظهره، نظرا لما في سورة الحاقة وما في سورة الانشقاق. والظاهر أن الذي يعطى الكتاب بشماله هو الذي يعطى الكتاب من وراء ظهره، ومن هنا فتكون الفرقتان فيكون الناس فرقتين فقط لا ثلاثة. هكذا نؤمن بالثواب والعقاب، وأن الله يثيب المحسنين ويعاقب الكافرين. وكذلك نؤمن بالصراط والصراط جسر يوضع على جهنم يجتازه المؤمنون، يكون الناس في اجتيازهم له على درجات، منهم من يجتازه كالبرق وكالرعد، ومنهم كجاود الخيل، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخدشه النار، ومنهم من يسقط في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بأن المراد به الصراط ومرور الناس على الجسر الذي يكون على جهنم. قال والميزان، أي أننا نؤمن بأن الله عز وجل يضع ميزانا يوم القيامة يزن به الناس. والنصوص الواردة في الميزان تدل على أن الوزن يكون لثلاثة أشياء. الأول ميزان للأعمال والأقوال، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والثانيا يكون الوزن لبني آدم، فالناس يوزنون يوم القيامة، فإن الصحابة لما عجبوا من دقة ساق ابن مسعود أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الوزن ثقيلة يوم القيامة. والثالث الوزن الذي يكون لسجلات الأعمال التي تسجل فيها أعمال بني آدم وأقوالهم، كما ورد في السنن في حديث البطاقة أن رجلا يؤتى له ب99 سجلة وأنها توضع في الميزان، ثم بعد ذلك يؤتى له ببطاقة ويقول الله عز وجل لا يظلم لدي أحد، يسأل هل لك حسنة؟ قال ما علمت، فيقول الله عز وجل بلى إن لديك عندنا بطاقة، فيؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في الميزان فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. وقوله هنا والجنة والنار مخلوقتان، أي أننا نؤمن أن الجنة الآن موجودة وأن النار الآن موجودة مخلوقة، ويدل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة وأنه رأى فيها مرة في أحاديث متعددة. ويدل على ذلك ما ورد من الأحاديث التي تدل على أن أصحاب القبور يفتح لهم إلى الجنة وإلى النار، ويدل عليه الأحاديث الدالة على أن من مات فإنه يعرض له مقعده ومنزله من الجنة والنار إلى غير ذلك من الأدلة. قوله لا تفنيان أبدا، أي أن الجنة باقية لا تفنى أبدا. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. في نصوص كثيرة تدل على أن أهل الجنة يلبسون فيها أبدا وأنهم لا يخرجون منها، وهكذا أيضا النار، الصواب أنها تبقى وأنها لا تفنى، وذلك لأن الله عز وجل قد أخبر أن النار أبدية في مواطن من كتابه، كما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقد ورد ذلك في 3 آيات، في آخر سورة النساء وآخر سورة الأحزاب وفي آخر سورة الجن. فإن قال قائل: إن بني آدم أعمالهم قليلة محدودة وأعمارهم محددة بسنوات قليلة، فكيف يأخذون الثواب على الأبد وكيف يعاقبون على الأبد؟ فقيل إن الثواب هنا ليس على جهة المقابلة، وإنما على جهة السببية، ولا يمتنع أن يكون العمل القليل سببا من أسباب نول الثواب الكثير. والأمر الثاني أن المحسن والمسيء ينويان الاستمرار على حالهما أبدا، فلما كانت نيتهما البقاء على حالهما على جهة التأبيد ناسب أن يكون ثوابهما وعقابهما على جهة التأبيد. قوله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. قوله قبل الخلق يعني قبل خلق بني آدم، يعني قبل خلق بني آدم. وذلك أن الله عز وجل لما خلق آدم أسكنه الجنة، فدل هذا على أن الجنة موجودة قبل خلق آدم عليه السلام. قوله: وخلق لهما يعني للجنة والنار أهلا، فهناك من يكون من أهل الجنة وهناك من يكون من أهل النار. وقد دل على هذا نصوص كثيرة في كتاب الله تدل على انقسام الناس إلى هذين القسمين، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن الآية. ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بفضل الله ورحمته، وليس على جهة المقابلة والجزاء لأعمالهم كما تقدم. وهكذا أيضا أما بالنسبة لأهل النار فإن الله لا يدخل النار ولا يوقع العذاب على أحد إلا إذا كان عمله مكافئا للعقوبة التي تنزل أو التي تنزل به، فإن الله ما كان ليظلم أحدا من الخلق، فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني أن الله عز وجل قد علم المطيع من العاصي وعلم المؤمن من الكافر، وأن العباد سيسيرون وسيعلمون على وفق ما قدر لهم. وتقدم معنا شيء من الأدلة في هذا في درس سابق، وأجبنا عن الشبهات التي قد ترد في نفوس بعض الناس وتجعلهم يتركون العمل بناء على الاعتماد على أو بناء على شبهة القدر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم من الجنة فضلا منه ومن شاء منهم من النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسبهم من العباد.
قول المؤلف هنا: والخير والشر مقدران على العباد،
أي أن ما يصيب الناس من أقدار حسنة أو مؤلمة فإنها داخلة تحت القدر برتبه الأربع، بحيث نقول بأن الله قد علم بها وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وكذلك خلقها. الله جل وعلا خلق فعل العبد وخلق أثره، كل هذا من خلق الله جل وعلا. ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء، دل هذا على أنه يشمل الفعل ويشمل أثر الفعل. فإن قال قائل: هل يجوز أن ننسب الشر إلى الله والله جل وعلا مريد للخير؟ وقد ورد في الحديث في صيغة التلبية والخير بين يديك والشر ليس إليك، فالجواب عن هذا أن الله لم يخلق شرا محضا، والشر الذي يوجد عند الناس الشر الذي يوجد عند الناس يترتب عليه مصالح، فهو شر باعتبار جزئيته لكنه خير باعتبار كليته. ومن أمثلة ذلك ما يصيب الناس من آلام يجعله شرا، لكن هذا الشر جزئي، قد يترتب عليه خير من جهة أخرى أو باعتبار الأمور الكلية، من يترتب عليه تكفير ذنوب العباد هذا خير، يترتب عليه إرادة الله العبد الخير بالعبد هذا خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وهكذا أيضا ينتج عودة العبد إلى ربه، تضرعه بين يديه وسؤاله زوال ما وقع به، وكذلك ينتج عنه تعلق القلوب بالله عز وجل في وقت الرخاء ليكون معينا لها في وقت الشدة، فإنك عندما ترى المصائب التي على الآخرين تعرفك بحال نفسك، هذه فائدة أخرى، معرفة مقدار النفس وأنها ضعيفة عاجزة، وأنه لا يمنع من ورود المصائب إليها والشر إلا رب العزة والجلال. هل يجوز أن ينسب الشر إلى الله؟ نقول: الشر نسبته إلى غيره على أنواع، إما أن ينسب ويبنى على المجهول للحديث السابق يصب منه. وإما أن ينسب إلى السبب، إما أن ينسب إلى السبب دون أن ينسب إلى المسبب جل وعلا. مثل قوله فأغواه الشيطان، وإما أن ينسب إلى ذات الشر كما في قوله أولما أصابتكم مصيبة، وإما أن ينسب إلى الله مع بيان سبب إنزال الله له، ومثل قوله أخذناهم بذنوبهم. مثل قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم تكلم المؤلف عن الاستطاعة، المراد بها القدرة على فعل العبد ما كلف به، والاستطاعة على نوعين، فالاستطاعة المقارنة للفعل، هذه ليست إلى العبد وإنما إلى الرب عز وجل، المراد بهذا النوع التوفيق، توفيق الله للعبد ليفعل الطاعة. هذا التوفيق من الله عز وجل، والمعتزلة ينكرون هذا النوع من أنواع الاستطاعة بناء على قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه. وقد تواترت النصوص ببيان أن الله يوفق من شاء من عباده، قال تعالى فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام، والنوع الثاني الاستطاعة السابقة، والمراد بها وجود الأسباب التي تمكن العبد من فعل الطاعة، فمثلا الذهاب إلى المسجد لا تستطيعه إلا إذا وجدت عندك الأسباب، من مثل كونك مستيقظ، من مثل كونك غير مقعد نحو هذا، هذا يسمى استطاعة. لا تستطيع أن تذهب إلى الحج إلا بوجود الراحلة، هذه سابقة، هذا نوع من أنواع الاستطاعة. الاستطاعة بهذا المعنى أثبتها الأشاعرة، للأسف أثبتها المعتزلة ونفاها الأشاعرة، أثبتها المعتزلة، فهم يقولون بأن فعل الطاعة من العبد ليس لوجود آلته وإنما لتوفيق الله، وجود المعصية من العبد ليس من فعله وإنما هو لوجود خذلان الله للعبد. فهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، بأي النوعين تثبتون أنتم؟ هل تقول أن الاستطاعة هي بمعنى الأول أو الاستطاعة بمعنى الثاني؟ بمعنى الأول التوفيق، بمعنى الثاني وجود آلات وأسباب فعل الطاعة، أيهما يقال له استطاعة؟ كلاهما. نعم، كلاهما يقال له استطاعة، ولكن التكليف لا يتعلق إلا بالنوع الثاني، مثل قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني القدرة السابقة، القدرة السابقة. قال وأفعال العباد خلق الله، لأن الله خلق العبد وخلق فعله، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكن الفعل فعل العبد، لا يصح أن يقال هذا فعل الله. ومن هنا عندك ثلاثة أشياء، عندك التوفيق، وعندك وجود الآلة، وعندك الجمع بينهما. عند الأشاعرة يقولون هذه الأفعال ليست فعلك وإنما هي فعل الله، هذا مقتضى مذهب الجهمية، لأنهم يقولون العبد مجبور على فعله، ما يفعل شيء، كالورقة في مهب الريح ما يسوي شيء. لمن يقوله؟ الجهمية والأشاعرة. وطائفة تقول إذن هم يقولون فعل العبد هو فعل الله، وطائفة يقولون فعل العبد منسوب إليه ليس مخلوقا لله كما يقوله المعتزلة. وأنتم ايش تقولون؟ بالأمر فعل للعبد وخلق للخالق سبحانه وتعالى. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الهداية لخير الدنيا والآخرة، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما العلاقة بمسألة السابق؟ شقول ترك؟ لماذا ترك العمل مطلقا؟ لماذا؟
قال لأنه ما مقدر.
مشابهة هم في هذا الباب، على طريقتهم في هذا الباب، لأن لهم أخطاء عقدية وأخطاء.
أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
التكليف في اللغة هو طلب ما فيه مشقة، وأما معناه في الاصطلاح فهو محل اختلاف للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من يقول التكليف هو الإلزام بما فيه مشقة. ومن ثم لا يشمل التكليف إلا الواجب والحرام. والقول الثاني أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويترتب على ذلك أن التكليف يشمل المندوب والمكروه وكذلك الواجب والحرام. والقول الثالث أن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع ليشمل الأحكام التكليفية الخمسة. والمسألة اصطلاحاً من جهة موافقة اللغة، فالقول الثاني هو أقرب الأقوال للمعنى اللغوي للتكليف. وجمهور أهل العلم يصفون الأحكام الشرعية بأنها تكاليف، بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأفاد أنه يكلف الناس ما في وسعهم. وذهب طائفة إلى أنه لا يصح أن تسمى الأحكام الشرعية باسم التكليف، قالوا لأن الأحكام الشرعية والشريعة هي قرة العيون وأنس النفوس، بها الطمأنينة والراحة، فلا يتناسب أن تسمى باسم التكليف. قالوا ولم يأتي في الشريعة وصف لها باسم التكليف في الإثبات. هل يقع في الشريعة تكليف ما لا يطاق؟ وهل هو جائز؟ إذن عندنا مسألتان، هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ فجماهير أهل العلم يرون أنه عليكم السلام، لا يجوز أن يكلف بما لا يطاق. والأشاعرة يقولون يجوز أن يقع التكليف بما لا يطاق. ومنشأ الخلاف هو في المقصود، هو الخلاف المقصود من التكليف. ومن مسألة القدر. أما المسألة الأولى وهي مسألة الفائدة من التكليف، فإن طائفة يقولون الفائدة من التكليف هي الابتلاء والاختبار، ولا يمتنع أن يكلف الناس بما لا يطيقون من جهتي أو على بابي، من باب التكليف أو من باب الابتلاء والاختبار، من باب الابتلاء والاختبار. والجماهير يرون أن التكليف له معان أخرى. المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحقيق مصالح الخلق، وأهل السنة يقولون فائدة التكليف الابتلاء والاختبار وكذلك تحقيق مصالح الخلق
وكذلك معان أخر تعود إليه سبحانه من فرحه بالطاعة ورضاه عن الطائعين ونحو ذلك. ترتب على هذه المسألة أن الأشاعرة لما قالوا بأن فائدة التكليف الابتلاء والاختبار قالوا يمكن أن يكلف بما لا يطاق، يمكن أن يكلف العبد بما لا يطاق من باب الابتلاء والاختبار. والجمهور يرون أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم فائدته. السبب الثاني الذي نشأ الخلاف من أجله هو مذاهب الناس في القدر، فإن الأشاعرة يقولون العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار فيه، هو بمثابة الورقة تكون في مهب الريح، ومن ثم هذه الورقة يقع عليها ما ليس في وسعها وليس في طاقتها. وهكذا بالنسبة للأحكام الشرعية يقولون هي ليست في طاقة العبد، لأن العبد ليس له فعل يستقل به ولا يتأثر به، وإنما هي أفعال الله. والجمهور يقولون الفعل فعل العبد، والعبد له مشيئة، ومن ثم فهو قادر على الامتثال قادر على الامتناع. وعلى ذلك فإن أحكام الشريعة لا يصح أن توصف بأنها خارجة عن قدرة المكلف. المسألة الثانية هي مسألة وقوع التكليف بما لا يطاق، هل يقع وهل وقع تكليف بما لا يطاق أو لا. وجمهور أهل العلم يرون أنه لم يقع في الشريعة تكليف ما لا يطاق، يستدلون عليه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك بعض الأشاعرة قالوا وقع التكليف بما لا يطاق، بل الشريعة كلها تكليف بما لا يطاق، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا سألوا أن يرفع عنهم التكليف بما لا يطاق، فدل ذلك على جواز أن يكلفوا به. ولا شك أن الأدلة الشرعية متواترة في إثبات عدم التكليف بما لا يطاق. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، في نصوص كثيرة. ومن هنا فإن قول الأشاعرة قول خاطئ مخالف لمقتضى الأدلة الشرعية. وقوله إلا ما يطيقون، المراد بذلك ما يكون في قدرتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه الكلمة يمكن أن يراد بها معنيان. المعنى الأول أن التكاليف الشرعية واقعة في وسع المكلف،
هذا معنى صحيح. المعنى الثاني أن العبد ليس له قدرة زائدة عن فعل التكاليف الشرعية، هذا معنى خاطئ، هذا معنى خاطئ. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول يراد به القدرة، قد يراد به القدرة على التحول من حال إلى حال. وهذه تعني أن العباد لا يتمكنون من فعل من الأفعال إلا بمعونة من الله، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، فلا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويسعى لتحقيقه إلا إذا كان الله قد شاءه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثاني من جهتي القدرة، فإن العبد لا يتصرف بشيء إلا بأمر الله القدري، والأمر الثالث من جهة الخلق، فإن أفعال العباد مخلوقة لله، هي فعل للعبد وهي من خلق الله. ثم فسر هذه الكلمة قال: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد إلا بمعونة الله. وهذا يدلك على أهمية التضرع لله والالتجاء إليه سبحانه أن يوفق العبد للعمل الصالح. ولا يجيز هذا الكلام للعبد أن يستدل بقضاء الله وقدره على الإقدام على المعاصي. وهنا نتمكن من الجواب عن السؤال المشهور: هل الإنسان مخير أو مسير؟ شو جواب؟
مخير ومسير.
الجواب أن الإنسان مخير ومسير في وقت واحد، أما كونه مسير فلأنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه سبحانه وتعالى، وأما كونه مخير فإن لديه إرادة يتمكن بها من الاختيار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا كان الشيء لا حقيقة له صعب علينا تفسيره، وهم يقولون أفعال العباد فعل لله. إن طيب هذا الذهاب ينسب إلى العبد، فيقول ذهب فلان وجاء فلان، قال إنما تنسب به لأنها من كسبه، يعني لأنها متعلقة به وليست فعل له. ولذلك يفسرون السبب
لأنه ما وجد الحكم عنده لا به. فيقول مثلا أنت فتحت الكتاب، ما فتحت الكتاب، الله هو الذي فتح الكتاب، أنا الذي فتحت. قالوا لا، أنت ينسب إليك الفعل على جهة الكسب لأنه متعلق بك، وإلا فأنت صار ما فعلت شيء. ولذلك يقولون ثلاثة لا حقيقة لها، منها كسب الأشياء، يقولون كسب، ثم إذا سألت انظر إذا هم ينفون عنها أي فعل أو أي تأثير.
الآن طيب القانون
قريب من قول الجبرية، بل الأشاعرة جبرية في هذا الباب.
شيخ
أحسن
الله إليك، أليس البيت قول كلمة مسير ومخير فيها محدود محمود شرعي؟ المخير قد يكون على إطلاق هي يخرج مشيئة الله سبحانه وتعالى، فأليس بعض من قيدها من يقول مخير ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى؟
إذا جعلتها جعلت كلمتين مع المخير ومسير، معنى كلمة مسير بمشيئة الله، مشيئة الله تساوي مسير، بل فيها معنى أعلى من المشيئة، وهو أن الله هو الذي خلق فعل العبد، هو الذي يخلق فعله. إليك.
في هذه الأمور يعني هل يلتزم بالألفاظ الأفضل، الألفاظ الشرعية للخصوص، ولا يأتي لفظ حتى يعني ربما يتضف الإلحام أو يفسر مسير ومخير؟
لا، عرفنا اللفظ وأمننا من أن يكون له معنى آخر جاز إطلاقه. إشكال في الألفاظ التي تحتمل معاني عدة.